الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من العنوان نعرف أن المؤلف سيعرض لي أمور مكروهة وأخرى مستحبة، والواقع أنه سيتعرض أيضا لأمور واجبة وأمور محرمة. كذلك سيفهم من كلامه أيضا أن هناك أمور مباحة. فإذا أحوال الصيام تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. وإنما اقتصر المؤلف على المكروهات والمستحبات لأن هي المقصودة وهي الأكثر، وإلا هو سيذكر أيضا الأمور الأخرى. نعم،
أحسن الله إليك. أي قضاء الصوم،
هذا تفسير لقوله وحكم القضاء، وهو لا يريد هنا حكم القضاء في أصله، وإنما يريد حكم التتابع وحكم الفورية. هل يلزم التتابع أو لا يلزم؟ هل تلزم الفورية أو لا تلزم؟ نعم.
يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره.
أحسنت. طبعا ممكن هنا يعني نقول أن نضع عنوان كبير وهو ما يكره للصائم، هذا عنوان جامع، ما يكره للصائم، وسيأتي تحته يعني مسائل متعددة. وممكن نضع هنا عنوان تحت هذا العنوان وهو حكم جمع الريق ثم ابتلاعه، حكم جمع الريق ثم ابتلاعه. المؤلف رحمه الله يقول هو مكروه، هو مكروه. أما بلع الريق من غير جمع فهذا لا بأس به، هذه ضرورة بشرية، لكن هو يتحدث عن جمعه ثم ابتلاعه، فالمؤلف يقول مكروه. ولم يأتي رحمه الله بأي دليل نقلي بل ولا دليل عقلي، وإنما دليله متعلق بالأصول، أصول الفقه، وهي مراعاة الخلاف، حيث أن بعض العلماء يرون أن جمع الريق ثم ابتلاعه مفطر للصائم، فالمؤلف يقول مراعاة لخلافهم نقول هو مكروه، ولا نقول هو محرم، ولا نقول أنه يفطر، لكن مراعاة للخلاف من قال بالتحريم والتفطير حكمنا بالكراهة. وهذا مهيع معروف عند الحنابلة وعند البهوتي، وقد ذكرت لكم سابقا أنه ليس مما يستحسن. نعم، لكن على كل حال هذه هي المسألة وهذا حكمها: جمع الريق ثم ابتلاعه مكروه ولا يفطر الصائم، وتعليل ذلك وجود الخلاف الفطر به. نعم.
ويحرم على الصائم بلع النخامة.
نعم، يحرم عليه بلع النخامة، وسواء كانت هذه النخامة من رأسه أو كانت من صدره. ممكن نضع هنا عنوان وهو حكم بلع النخامة، حكم بلع النخامة. وهل هي محرمة لكونها تفطر الصائم، وبالتالي إذا كان الشخص غير صائم لا حرج عليه في أنه يبتلع، بل لو كان صائما صوم تطوع لا حرج عليه في أنه إيش؟ عفوا، ماذا كنت أقول؟ أنا شرد ذهني.
هل هو خاص للصائم ولا عام؟
نعم، نقول هل هي التحريم على الصائم فقط أم على غيره؟ إن كانت على الصائم فقط بسبب أنها تفطره فهي محرمة على الصائم الذي يصوم صوما فرضا، أما الذي يصوم صوما تطوعا فهو أمير نفسه لا يحرم عليه. لكن إن كانت محرمة على الصائم وعلى غيره فإذن يكون هناك سبب آخر للتحريم. ما هو الجواب؟ الاستقذار. الجواب أنه الاستقذار. إذن يحرم، خلاصة الكلام، يحرم على الصائم بلع النخامة، قيل لأنها مستقذرة، وقيل لأنه يحصل بها التفطير. وقال الخلوتي رحمه الله: رأيت في الفروع أن القول بالحرمة مفرع على القول بكونها مفسدة للصوم، مفسدة للصوم. فكأنه يفهم من ذلك أنهم لماذا كرهوها، على الأقل على هذا الكلام، على النش حرموها لأنها مفسدة للصائم، على كلام من صاحب الفروع. لكن هذا موجود وهذا موجود، قيل التحريم للاستقذار وقيل التحريم لتفطير الصائم. نعم.
سواء كانت من جوفه أو صدره أو
نعم. وأيضا مما يتعلق بالفوائد في هذه المسألة ما نقله ابن ذهلان في قضية بلع النخامة، قال: الظاهر تحريمه مطلقا، وقد صرح في شرح الإقناع أول كتاب الطهارة بتحريمها. إذن الحنابلة لم تثبت لهم قدم، هل تحريمها للاستقذار أم تحريمها فقط على صائم الفريضة؟ فحطوا هذه المعلومة. ماشي الشيخ معاذ؟ نعم.
ويفطر بها فقط لا بالريق.
أحسنت. قوله ويفطر بها فقط، ممكن نضع هنا عنوانا: الفطر بالنخامة وشرط ذلك. الفطر بالنخامة وشرط ذلك. فقوله ويفطر بها فقط أي لا بالريق، هو بيان التفريق بين الريق وبين النخامة، وأن الريق لا يفطر وأما النخامة فتفطر. لكن ما شرط ذلك؟ تفضل.
إن وصلت إلى فمه.
أحسنت. إن وصلت إلى فمه، يعني إن وصلت إلى فمه فابتلعها فعند ذلك يحصل التفطير. إن وصلت النخامة إلى فمه فابتلعها فعند ذلك يحصل التفطير. طيب لماذا قالوا إن وصلت إلى فمه؟ قالوا لأن الفم في حكم الخارج ليس في حكم الداخل، لو كانت فقط في حلقه فهي في حكم الداخل، لو ابتلعها لا حرج عليه، لكن ما دامت في الفم فقد صارت في حكم الخارج، فإذا ابتلعها فكان ابتلع شيئا من الخارج أشبه الطعام والشرب، فعند ذلك يفطر بها. نعم.
لأنها من غير الفم.
نعم، لأنها من غير الفم، بخلاف الريق فإنه من الفم. تفضل.
وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل.
نعم، هذا ممكن نضع فيها حكم بلع ما ينجس فمه، وليس مرادهم أنه لو كان طاهرا أنه لا يفطر به، وإنما مرادهم أن حتى مع كونه نجسا فإنه أيضا يفطر، وليس مرادهم أنه لو كان طاهرا أنه لا يفطر، لا، وإنما أنه حتى مع وصف النجاسة فهو أيضا مفطر. يقولون كل هذه الأشياء من جنس الطعام والشراب، أو كل هذه الأشياء ملحقة بالطعام والشراب، كما أن الطعام والشراب يفطر ويتغذى به، فكذلك هذه الأشياء، فكذلك هذه الأشياء النخامة والقي والدم وهلم جرى. نعم.
ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه وإن أخرج.
أحسنت. يقولون أن الواجب عليه أنه يخرجه من فمه. مع شباب، الواجب عليه ماذا؟ يخرجه من فمه، فإذا لم يخرجه يفطر به، لأن هذه الأشياء يمكن التحرز منها، يبصقها الشخص ويتخلص منها، بخلاف الريق على سبيل المثال أو ذلك الغبار الذي يصل، هذه يصعب التحرز منها، أما هذه الأشياء فلا يتحرز منها. وعلى هذا يا شباب، إذا الشخص مثلا ظهر في لثته دم بسبب تفريش على سبيل المثال أو بسبب علاج للأسنان، فإنه يجب عليه أن يتحرى ويتحرز ويخرجه من فمه ولا يبتلعه. نعم.
وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا.
نعم، هنا حكم إخراج اللسان بشيء ثم إعادته، هذه المسألة، هل يفطر بها أو لا يفطر؟ الجواب فيها تفصيل. إذا أخرج هذا الشيء فاجتمع عليه شيء كثير من الريق ثم ابتلعه قالوا أنه يفطر بذلك. وأما إذا كان الظاهر فقط أو الخارج مع الدرهم شيء يسير فإنه لا يفطر به. وعلى هذا لو أنه أوصل إلى شفتيه الريق ثم أعاد ابتلاعه يقول عند ذلك إيش؟ سيفطر به، سيفطر به. نعم.
ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله.
هنا تختلف عن السابق، في المسألة السابقة أخرج شيئا من فمه ثم أعاده، أما في هذه المسألة لا، هو أخرج لسانه فقط ثم أعاده، في هذه الحالة مطلقا لا يحصل التفطير، لأن هذه الأشياء الموجودة على اللسان ما تزال في معدنها في مكانها وبالتالي لا يحصل بها تفطير. نعم.
ويفطر بريق أخرجه.
أعد الشيخ لو تسمح. ولو أخرج لسانه.
ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر.
نعم.
لأنه لم ينفصل عن محله.
يقصد أن الريق لم ينفصل عن محله. طيب أليس محله الفم؟ نقول نعم، واللسان من الفم. نعم.
ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع.
نعم، نضع على عنوان الفطر بالريق يخرجه إلى شفتيه. ولعلكم عرفتم ما هو التعليل،
إن في حكم
انفصل عن محله، انفصل عن محله. نعم، فضل إيش.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
حسنا. طيب، هذه فيها عدة أمور. المسألة الأولى حكم ذوق الطعام، حكم ذوق الطعام، وهذا ثاني المكروهات، هذا ثاني المكروهات. المؤلف عنده في حكم ذوق الطعام عنده تفصيل، أنه إن كان بحاجة فليس بمكروه، وإن كان لحاجة إن كان لحاجة فليس بمكروه، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه. هذا رأي من؟ المؤلف. ولكن المذهب الكراهة مطلقة لحاجة ولغير حاجة. إذن كلام صاحب الزاد خلاف المذهب. المذهب ما هو يا شباب؟ الكراهة
مطلقة.
مطلقة. الكراهة مطلقا. وهنا البهوتي لم ينبه على ذلك، البهوتي لم ينبه على ذلك، لكن على كل حال هذا هو المذهب. وسيأتي بعد قليل ما يتعلق بالتفطير بها، هل يحصل التفطير بها أو لا يحصل. طيب، وقوله قال المجد، المقصود به المجد الجد، ها، عبد السلام ابن تيمية صاحب المحرر. وكما تعلمون في المتوسطين إذا اتفق ابن قدامة والمجد على قول فهو المذهب، وإن اختلف قدم كلام ابن قدامة، هذه قاعدة في المتوسطين، ما يتفقان عليه هو المذهب، فإن اختلف قدم كلام ابن قدامة. وقول حكاه هو والبخاري، هنا البخاري ليس لم يحكه مسندا وإنما حكاه معلقا، حكاه معلقا. وذكرت لكم في الدرس الماضي التعليق عن الصحابي ما حكمه في البخاري. طيب، وعلى كل حال هذا سنده جيد، هذا سنده جيد، نعم ثابت عن ابن عباس. طيب، فإذا ذاقه فهل يلفظه أو لا يلفظه، يطرحه ويلقيه من فمه أو لا؟ الجواب يجب عليه أن يلفظه، يجب عليه أن يطرحه ويرميه، بل وعليه أن يستقصي في ذلك، عليه ماذا؟ أن يستقصي في ذلك، يعني يتأكد أنه لم يبق في فمه أي شيء، لأنه لو بقي في فمه شيء فوجد فترتب على ذلك أنه وجد الطعام في حلقه، سيذكر المؤلف أنه إيش يحصل به؟ الفطر. معي شباب؟ إذن على كل حال سواء قلنا بالمذهب اللي هو الكراهة مطلقا أو بالتفصيل، فإنه يجب عليه ماذا؟
أن
يلفظه وأن يستقصي في التخلص منه، لأنه لو لم يستقصي فوجد الطعام في حلقه، وجد طعمه في حلقه، فإنه سوف يفطر. نعم.
ويكره مضغ علك قوي.
أحسنت، هذا ثالثها من المكروهات، حكم مضغ العلك القوي. نعم، طبعا الآن عندما نقول العلك ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن هذا الموجود في المحلات والبقالات، صح؟ نعم، هذا الموجود في المحلات والبقالات يحصل به الفطر مطلقا ولا يجوز تناوله، ماشي؟ طب هم يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن ذلك اللبان الأصلي الذي يزرع في بعض المناطق، يوجد في بعض المناطق، ما أظنه يزرع، يوجد في بعضها، الذي يسمى لبانا، لونه يميل إلى الأصفر، هذا منه ما هو قوي، الشخص إذا علكه يشتد ولا يخرج منه فتات. نعم، فمثل هذا يسمى علكا قويا. في نوع ثاني يتحلل، وإذا تحلل جرى في الريق فوصل إلى الجوف، هذا الثاني يفطر، هذا الثاني يفطر. أما القوي فإنه كما يذكر المؤلف حكمه ماذا؟ الكراهة، مع مزيد تنبيه بعد قليل. فضل.
وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي.
نعم،
لأنه يحلب البلغم.
أحسنت، ما معنى يحلب البلغم؟ يحلب البلغم، هل البلغم يحلب؟ يجلب. نعم، أقول أيها الإخوة، اختلفت نسخ الروض في هاتين الكلمتين، هل هي يحلب أم يجلب، وكذلك هل هو الفم أو البلغم أو الغم؟ هذا كله موجود في نسخ معدودة في النسخ الجيدة، وأنا يعني بشكل سريع حاولت أطالع ما تيسر، فوجدت في نسخة السعدي رحمه الله، نسخة السعدي نسخة قيمة لأن عليها مقابلات وعليها يعني تعليقات وعليها عناية كبيرة، وكذلك نسخة أحمد شاكر لأنهم شيوخ التحقيق أحمد ومحمد شاكر رحمة الله تعالى عليهم، هي بهذا اللفظ يجلب البلغم، يجلب البلغم مثل اللي عندك يا شيخ، يجلب البلغم. ووجدت أيضا في أكثر من نسخة يجلب الفم، وفي نسخة يجلب الغم كما في حاشية العنقري، حاشية العنقري، وأظن سالفة الغم هذه، أظن أنا لم أقف على المخطوطات، أظنها سوء قراءة لكلمة الفم، لأن الفرق بين الغين والفاء يسير ولا لا شيخ جهاد، فأظن أن الغم ما له علاقة بالسالفة، إنها ربما هي الفم معقولة يعني. طيب، كذلك في نسخة فيروز، الحاشية فيروز على الروض، مثل ما اعتمد عليه ابن قاسم هنا يحلب البلغم. في المجموع للنووي قال يحلب الفم، يحلب الفم. وقالوا أن هذه المقولة محفوظة عن الإمام الشافعي. يقول الماوردي: وقد اختلف في ضبطها، هل هي بالحاء أو بالجيم، هل هي يحلب الفم ولا يجلب الفم. نعم، فالخلاف فيها قديم، يعني الخلاف فيها قديم، هل هي يحلب أو يجلب. نعم، فالفم والبلغم وارد جدا، يعني أنه يعني هذه أو هذه، والخلاف بين يحلب ويجلب خلاف قديم، يعني هل هو يجلب الغم أم هو يعني يعطش، ولا هو يعني يطيب رائحة الفم، هذه كلها يعني اختلفوا فيها. طيب،
ويجمع الريق ويورث العطش.
واضح. نعم.
وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلك، في حلقه أفطر.
نعم، نضع لها عنوانا وهو الفطر بالعلك القوي وذوق الطعام. ما هو الحكم يا شباب؟ ما هو الحكم؟ التفصيل. إن وجد طعم العلك في حلقه أفطر، وإن لم يجده فلا يفطر. وكذلك إذا ذاق الطعام، إن وجد الطعم في حلقه أفطر وإلا فلا. نعم،
لأنه أوصله إلى جوفه.
لأن الحنابل عندهم كما ذكرت لكم الحلق ماذا؟
جوف.
الحلق جوف. نعم، وبالتالي ما وصل إليه فإنه يفطر، شأنه في ذلك شأن الشراب، الدواء، الطعام إلى غير ذلك. نعم.
ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع، إن بلع ريقه وإلا فلا.
أولا نضع هنا عنوانا، حكم مضغ العلك المتحلل. وذكرت لكم المتحلل هو الذي يتفتت إلى أجزاء تمشي مع الريق، وبالتالي تصل إلى الحلق في المعدة. ما حكم مضغ العلك المتحلل؟ أولا نقول فيه تفصيل، إن بلع ريقه فبالاتفاق يحصل التفطير، وإن لم يبلع ريقه ففيه خلاف في المذهب، ففيه خلاف في المذهب، والصحيح أنه أيضا يحصل به التفطير. معي يا شباب؟
نعم.
ماشي ها؟ ماشي دكتور؟ سيذكر الخلاف هو بعد. نعم، لكن إذا بلع الريق
مطلقا،
لكن إن لم يبلع الريق فيه خلاف، والمذهب أنه
يفضل.
إنما المشكلة ما هي؟ المشكلة لماذا قال البهوتي كلمة مطلقا ثم بعد ذلك احترز فقال إن بلع ريقه؟ تمشي ذي؟ ما تمشي هذه، ولا لبعده؟ ها؟ هو العادة يعدل للحجاب. ماشي. طبعا كما تعلمون أنهم متى الحنابلة يقولون مطلقا، المطلقا معناته أنه في احتراز قبل أو بعد. نعم، لكن في ذات هذه المسألة إذا قيل مطلقا يعني إيش؟ بدون تفصيل. وكلمة مطلقا فيها مشكلة، لأنه لا يعرف الإطلاق على ماذا فقط، على ماذا بالضبط. ولهذا الحنابلة رغم جلالة المرداوي عندهم إلا أنهم قالوا كان يكثر من قوله مطلقا في التنقيح. نعم، ولهذا ترى الحجاوي صاحب الزاد ما ذكر مطلقا في الزاد ظهر إلا 4 مرات أو 5. فعموما كلمة مطلقا أصلا فيها غموض، زاد الغموض هنا ماذا؟ أنه بعد أن قال مطلقا قال ماذا؟ إن بلع، إذا ما هو مطلقا. فلو فقال بعضهم يعني دفاعا عن البهوتي أن البهوتي أراد مطلقا مراعاة لكون المذهب أنه يحرم إيش؟ مطلقا، يحرم إيش؟ مطلقا، لكنه لو أراد هذا ما يذكر هنا مطلقا، يذكره في محله الذي سيذكره بعد قليل. ماشي شباب؟ ولهذا ابن فيروز رحمه الله تعقب البهوتي، قال مطلقا ليست محلها هنا، محلها بعد أن يذكر الخلاف. معايا شباب؟ نعم. وعلى كل حال الذي أريد أن أنبهكم إليه هو دائما اعرفوا على ماذا وقع الإطلاق إذا قالوا إيش مطلقا. نعم، لأن هذا يعني تستوعب فيه المسألة تماما. طيب أكمل يا شيخ خالد.
أحسن الله إليك. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح.
إذن صاحب الزاد وقبله ابن قدامة في المقنع وهو أصل الزاد، وكذلك في كتابه المغني، وكذلك عبد الرحمن بن أبي عمر صاحب الشرح، كلهم يرون التفصيل في العلك المتحلل، كلهم يرون التفصيل، يعني إن بلع ريقه أفطر وإن لم يبلع لم يفطر، لم يفطر. ماشي يا شباب؟ طيب تفضل، ما تعليلهم؟ نعم،
لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد.
نعم، لأنهم يقولون نحن يا الحنابلة نرى أن الفم في حكم الظاهر ولا الداخل؟ ها؟ الخارج، في حكم الخارج، وبالتالي هو ليس جوفا، فكون يوجد الطعام فيه هذا لا يعني أنه قد دخل، وبالتالي إذا بصقه انتهينا. هذه حجة مين؟ حجة مين؟
قوله
اللي هو قول الحجاوي وابن قدامة. طيب تفضل.
وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى.
انتهى؟ ما عندك انتهى؟
أي عفوا، أي أحسن الله عليك. وجزم به الأكثر، انتهى.
نعم،
وجزم به في الإقناع والمنتهى.
أحسنت. وعلى هذا ما هو المذهب
الثاني؟
الثاني وهو
أنه مطلق،
أنه يحرم مطلقا ويحصل به التفطير، لأن اتفق صاحب الإقناع و المنتهى. نعم، وبالتالي ما ذكره صاحب الزاد خلاف للمذهب. ماشي يا شباب؟ طيب.
ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه.
هذا هو المكروه الرابع، ممكن نضع لها عنوان: حكم ترك بقايا طعام بين أسنانه. نعم.
وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق
النفس.
أحسن الله. نعم. وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك.
نعم، ما المقصود هنا بالمجذوب؟ ليس المجذوب هو الرائحة، لا، إنما المجذوب هو الجرم. فهذه الأشياء المسحوقة إذا شممتها ربما بواسطة الهواء يصل إلى فمك وبالتالي إلى الجوف. هذه الأشياء التي تسحق مثل الكافور والمسك وإلى غير ذلك. نعم، ولهذا الحنابلة يفطرون بالتدخين، يقولون لأن له جرما يصل إلى الجوف، ولهذا لما ظهر التدخين الحنابلة فطروا به بناء على كون أن له جرما يصل إلى الجوف. نعم.
وتكره القبلة ودواعي الوقت.
هذا المكروه السادس. نعم، على أظنها السادس، على حسابي أظنها السادس.
البقايا والشم
هذا الخامس.
الاثنين مع بعض؟
لا، البقايا الرابع والخامس الشم. ولا لا يا شباب؟
لا.
طيب، إذن قال: وتكره القبلة. المراد هنا بالقبلة ما فيها وصفان: الأول أن تكون لتلذذ مثل قبلة الزوج وسرية، والثاني أن تكون مباحة الأصل. نعم. أما قبلة المودة والرحمة، فهذه لا تكره. نعم تفضل.
وتكره القبلة ودواعي الوضع لمن تحرك شهوته.
نعم، إذن ما حكم أو العنوان حكم القبلة ودواعي الوضع، وهذا فيه تفصيل، وهذا فيه تفصيل على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام ممكن نذكرها الآن كنوع من التقدمة. إذا كانت لا تحرك الشهوة فهي مباح، إذا كانت تحرك الشهوة ولا يخشى إنزالا فهي مكروه، إذا كانت تحرك الشهوة ويظن إنزالا فهي محرمة. ماشي يا شباب؟ إذن في هذا التفصيل الثلاثي،
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ.
نعم، الحديث هذا رواه أبو داود وحسنه جماعة من المتأخرين. أي نعم، لكنه ليس له أي إسناد قائم على الإطلاق، إنما بعض المتأخرين يقولون لعله يرتقي لمرتبة الحسن لغيره، وإلا فابن القيم رحمه الله ضعفه مطلقا، وبعض العلماء قال يدل على تضعيفه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وعائشة شابة. نعم، ولكن على كل حال بعض الصحابة أفتى بهذا، فيعني فيها احتمال أن يفرق، لأن كما يقول كما يذكرون أن الشاب يملك، أن الشيخ يملك نفسه، أما الشاب فيخشى أنه يتمادى. فضل.
رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعيد عن أبي هريرة.
سعيد،
أحسن الله،
لأنها مصروفة.
نعم،
يقصد سعيد بن منصور صاحب السنن. نعم،
ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهم بإسناد صحيح.
طبعا هذا السطر من قوله ورواه سعيد إلى قوله صحيح، هذه مأخوذة بالنص من كلام ابن مفلح صاحب الفروع، مأخوذة بالنص. و لم يتيسر الحقيقة أن نتأكد من ذلك من خلال كتاب سعيد بن منصور. لماذا؟
الأجزاء فيه قليل،
مفقود أكثر، الموجود منه قد طبع تحقيق شيخنا العلامة سعد الحميد، لكن ما لا يوجد لا زكاة ولا الصيام وضن ولا الحج بعد. أي نعم، لكن خبر أبو هريرة وابن عباس موجود في سنن البيهقي وغيره يعني، والإسناد إلى ابن عباس وكذلك أبو هريرة كما ذكر المؤلف، الأسانيد جيدة. وهذا التفصيل صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، التفصيل بين من ومن، الشيخ والشاب، وكذلك صح عن ابن عباس، وكذلك صح عن ابن عمر. نعم نعم، فهذا يعني يقوي ما ذهب إليه الحنابلة، هذا يقوي ما ذهب إليه الحنابلة، وإن كان المسألة فيها خلاف بين الصحابة، بين من ظاهر كلام المنع المطلق وبين من ظاهر كلام الإباحة المطلقة، لكن يمكن أن يحمل هذا على هذا، يمكن أن يحمل هذا على هذا. تفضل يا شيخ.
وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لما كان مالك
لما
كان مالكا لإربه.
لإربه ولا لأربه؟ قال ابن حجر رحمه الله أنها رويت بالوجهين، لإربه ولأربه، وقال أيضا أن المشهور بفتح الهمزة والراء، يعني لأربه، قال ابن حجر المشهور أنها بفتح الهمزة والراء. الخطابي كان يخطئ، لكن الذي يبدو أن كلام ابن حجر هو الظاهر، أنها مروية بالوجهين وأن المشهور لأربه. نعم،
لما كان مالكا لأربه، وغير الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا.
نعم، كما ذكرنا سابقا هو الحالة الثالثة، حالة التحريم أن ظن إنزالا. طيب، لم يفرق المؤلف بين أن ينزل منيا أو ينزل المذي، أليس كذلك؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه عندهم في كلا الحالتين سوف يحصل التفطير، ولهذا لم يفرق، أطلق فقال إنزالا. نعم، لأن الحنابلة عندهم إنه سيفطر سواء أنزل منيا أو أنزل مذيا. نعم.
ويجب مطلقا،
أحسنت، عفوا على المقاطعة، ممكن نضع هنا عنوان وهو ما يجب على الصائم اجتنابه، عاد حاولوا تعدونها أحسن مني، ما يجب على الصائم اجتنابه، تفضل.
ويجب مطلقا اجتنابه،
يعني هذا أيضا مطلقا، ماذا يقصد بقوله مطلقا؟
يعني في الصائم وغير الصائم.
أحسنت، هو احتراز لبيان أن هذا الوجوب في كل الأحوال، أن الاجتناب هذه الأشياء واجب في كل الأحوال. نعم.
ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم.
هذه كم واحدة الحين؟
أربعة.
أربعة، كذب وغيبة ونميمة وشتم. نعم.
ونحوه لقول،
نحوه مثل العبارات الفاحشة، العبارات الفاحشة متناهية القبح، حتى لو لم تكن في سياق السب أو الشتم، واضح؟ لأن بعض الناس يذكرون ألفاظا فاحشة في سياق الفكات والمزح، فهذا يدخل في الاجتناب ولا ما يدخل؟ هذا يجتنب، هذا يجتنب. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه.
طيب، نعطيكم كذا فائدة سريعة، المؤلف في التخريج ماذا صنع؟
قدم لأحمد البخاري.
نعم، لكن ما الذي ينبغي إذا خرجت حديثا؟ ها؟ يقدم
الصحيح،
ثم
السنن،
ثم المسانيد. لكن هذه مسألة اصطلاحية، فمثلا ابن كثير رحمه الله في التفسير ماذا كان يصنع؟ يقدم المسند، يقدم على الصحيحين، روى الإمام أحمد مسندي، ويسوق الحديث بتمامه، ثم يقول ورواه البخاري ومسلم. فللعلماء مناهج في ذلك، لكن الذي استقر عليه الأمر في هذا الوقت لا سيما في الرسائل العلمية تقديم ماذا؟ الصحيحين ثم السنة ثم المسانيد. نعم.
قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا.
وهذا جاء أيضا عن أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا، فهذا من هدي السلف. نعم.
ولا يعمل عملا يجرح به صومه
مطلقا. نعم، تفضل.
وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره.
نعم، هذه ممكن تضع لها عنوان ما يسن للصائم، كثرة قراءة. عاد هل الذكر معطوف على القراءة أم معطوف على الكثرة؟ يعني محتمل. عموما هذه الأشياء الأربعة، القرآن وذكر الله والصدقة وكف اللسان، كلها من الأمور المباحة المسنونة تحت عنوان ما يسن للصائم. نعم.
وسن لمن شتم قوله جهرا.
طيب، هذا الرقم أظن خمسة صح من المسنونات. وسن لمن شتم قوله جهرا، أيوة،
إني صائم.
أحسنت. جهرا يؤخذ من ذلك أنه يقال في رمضان وفي غيره، لأن بعض العلماء قال لا يقوله المتطوع حتى لا يحصل الرياء، لا، الجواب يقول في رمضان وفي غيره، ويجاهد نفسه فلا يرائي، لأنه عندما يقول هذا القول هو يردع نفسه ويردع شاتمه. إذن قوله جهرا تشمل المتطوع وتشمل صاحب الفريضة. نعم.
شو وجه الدلالة؟
اللي هو
أن جهرا تدل على غير رمضان،
لأن لما قال جهرا معناته أن المتطوع سيقولها جهرا، أو أني لم أفهم سؤالك. نعم.
أنت شيخ تذكر أنها جهرا أنه يفهم منها أنه
إيه، لأنه لم يفرق. أي نعم، أحسنت، الآن فهمت سؤالك، لأنه لم يفرق. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم.
كم مرة؟ قال بعض الحنابلة مرتين أو ثلاث، إني صائم إني صائم، بناء على ما ورد في طرق الحديث. نعم.
وسنة تأخير سحور.
سحور، هذا رقم كم؟ سادسة. سنت. نعم.
إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه.
لكن متى يبدأ وقت التسحر؟ ايش رأي الشباب؟
الثلث الأخير
على المذهب. أحسنت، من منتصف الليل. رأيت أظن 2 نبه عليهم الحنابلة، يبدأ السحر عندهم من إيش؟ من منتصف الليل. مع أن هذا فيه مشكلة، لأن وقت السحور وقت السحر متى؟ في السدس الأخير من الليل، لكن الحنابلة جعلوه من المنتصف. وأظن بناء على قاعدة ماشين عليها الحنابلة في المنتصف، اللي هو ذهاب معظم الليل، ولهذا يذكرون حتى في مسألة المبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ليالي التشريق، وإن كان المبيت بمنى ليالي التشريق فيها كلام طويل عند الحنابلة، يعني كم يحتاج وما أشبه ذلك، لكن يبدو أن هذه قاعدة مطردة عند الحنابلة في موضوع المنتصف. نعم.
وكره جماع مع شك في طلوع الفجر.
نعم.
لا سحور.
نعم، ممكن نضع هنا عنوانا: حكم الجماع مع الشك في طلوع الفجر. وقوله لا سحور، هذا حكم السحور مع الشك. الأول قالوا مكروه، والثاني غير مكروه. طيب، ما الفرق بينهما؟ لماذا انتفت الكراء عن السحور؟ قالوا لأمرين. تفضل.
ممكن لأن الجماع يترتب عليه كفارة.
نعم، لأن الجماع يترتب عليه شيء عظيم وهو الكفارة، فينبغي لا ينبغي للشخص أن يعرض نفسه للكفارة. الأمر الثاني أن الطعام والشراب يحصل به التقوي على الصيام، بينما الجماع على ضد من ذلك، يحصل به الضعف. نعم، فهو ليس من التسحر. نعم، تفضل يا شيخ.
ويسن تعجيل فطر.
أحسنت. هذا رقم كم؟ 7؟
8.
8؟ طيب ماشي، يعني 7 ثم ما بعدني. 7 ولا 8؟
تعجيل فطر.
إيه، تعجيل فطر. 7. خلاص، توكلنا على الله. أنا عندي 7 أيضا. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
نعم، واضح.
والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن.
إذا نضع لهنا عنوان يا شيخ، وهو حكم الفطر بغلبة الظن. حكم الفطر بغلبة الظن، وهذه لابد يا شباب أن يعني نفصل فيها. لأن الحالات 3: من أفطر بناء على غلبة الظن فله حالات 3. الحالة الأولى أن يتبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فهذا ماذا يفعل؟ يجب عليه القضاء، مع أن الإقدام على ذلك مباح ولا ليس مباح؟ مباح. الإقدام على ذلك مباح لقول المؤلف: وله الفطر بغلبة الظن. لكن إن تبين له أن الشمس لم تغرب فماذا عليه؟
يقضي،
يجب عليه أن يقضي. طيب، وإن لم يتبين له شيء، ووضعه صحيح سليم. طيب، فإن أفطر بالتردد كان شاكا فهذا ما حكمه؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن المؤلف قال يفطر بغلبة الظن، أما الشك فلا يجوز له أن يفطر. طيب، طيب أنا بدو أني أدخلت بعض في بعض. طيب شوفوا يا جماعة الخير، نقول عندي حالة أن يكون مترددا أو شاكا فهذا يحرم عليه، والثانية إن تبين له أن الشمس لم تغرب فإنه يجب أن يقضي. طيب وش الحالة الثالثة؟ لم يتبين له شيء فصيامه صحيح. نعم، بس بعضها لها متعلق بحكم الإقدام على الإفطار، وبعضها متعلق بحكم القضاء. نعم، أليس كذلك؟
يتبين له أنها غربت،
أنها تبين له أنها غربت، فهذا صيامه صحيح. نعم، إذا نقول إذا أفطر بغلبة الظن إن تبين أنه مخطئ فيجب القضاء، وإن لم يتبين له شيء فلا قضاء عليه، وإن تبين له أن الشمس غربت فأيضا لا شيء عليه. إذن هذه الحالة الثانية هي بدورية تنقسم إلى ثلاث حالات. ماشي شباب؟
جيد.
نعم.
وتحصل فضيلته بشرب وكمالها،
يعني ولو قل لو جرعة فتحصل الفضيلة. نعم، ممكن نضع هنا عنوان ما يحصل به فضيلة تعجيل الفطر. المؤلف قال قبل قليل أنه يسن التعجيل، صح؟ وعلى هذا فيحصل تطبيق السنة ولو بجرعة ماء. نعم.
وكمالها بأكل،
إذن هذا مسألة ثانية، ما يحصل به كمال الفضيلة يكون بالأكل. نعم.
ويكون على رطب من حديث
ممكن أنا. نضع هنا عنوان يا شيخ، وهو ما يستحب تناوله عند الفطر. ما يستحب تناوله عند الفطر، تفضل.
لحديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب.
نعم، هذا الحديث كما تلحظون أشار الترمذي إلى ضعفه بقوله
غريب،
غريب، بقوله غريب. نعم، وهذا الحديث ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والنسائي، وكلهم كما تسمعون هم إيش؟ من النقاد. نعم، وبالمقابل صححه جمع من المتأخرين، جمع كثير، لكن صححه من النقاد الدارقطني في سننه بقوله إسناده صحيح. إسناده إيش؟ صحيح، هكذا في السنن في كلا الطبعتين. مع أن ابن حجر، معلش أنا أحب أتكلم في الحديث، مع أن ابن حجر رحمه الله لما نقل كلام الدارقطني قال الدارقطني رجاله ثقات، ولم يقل إسناده صحيح، وهذا ابن حجر، فربما في اختلاف النسخ نحن لم نقف عليه، وربما أن الدارقطني حكم على الإسناد ولم يحكم على الحديث بالكل، لأن إذا قلت أن إسناده صحيح فهذا لا ينافي أن يكون فيه علة أو شذوذ. نعم، لكن لماذا اختلفوا؟ هذا الاختلاف بين الشخص، السبب في هذا الاختلاف أن النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة أعلوه بالتفرد، قالوا هذا الحديث رواه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. قال الحافظان: لا ندري من أين جاء به عبد الرزاق. وقال علي بن المديني رحمه الله في أحاديث جعفر بن سليمان عن ثابت أنها منكرة، أنها إيش؟ منكرة. المتأخرون لا ينظرون إلى التفرد، عندهم التفرد لا يعتبر علة. المتقدمون لا، يحذرون حذرا شديدا من التفرد، فمنهم من يجسر ويضعف كثيرا من الأخبار للتفرد، ومنهم من يضعف تارة ويصوب، لكن بشكل عام عندهم التفرد على الأقل في حالات يعتبر علة ولو كانوا ثقاتا، فضلا عن الصدوق، فضلا عن الصدوق. فهنا يتجلى سبب الخلاف، الفقهاء لا ينظرون إلى هذه العلة ولا يلتفتون إليها قط، وعلى هذا سار المتأخرون من المحدثين، ساروا على طريقة الفقهاء لا سيما المعاصرين. نعم، لكن من سار على طريقة المحدثين فإنه يعلل هذا الحديث، يعلل هذا الحديث. طيب، لكن عندنا حديث ثاني، حديث سلمان بن عامر، يقول في مسند الإمام أحمد وبعض السنن أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فماء فإنه طهور، فإنه طهور. نعم، هذا الحديث يقبله المتقدمون ويرده المتأخرون، عشان كذا أنا قلت أوقف هنا شوي. سبب في ذلك ما هو؟ أنهم من رواية الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر ابن عامر، قالوا لم يوثقها أحد. هذا كلام من المتأخرين، ولهذا المتأخرون الآن على تضعيف هذا الحديث، إلا أن بعضهم يحسنه بناء على حديث أنس هذا. نعم، لكن الترمذي ماذا قال عنه؟ قال: حسن صحيح. فلم يلتفت إلى جهالة الرباب. وكذلك ابن خزيمة صححه، مع أن ابن خزيمة يشترط ماذا؟ أن يكون الحديث من رواية العدل عن مثله، ولهذا إذا شك ابن خزيمة يقول ينبه: إذا شك فإني في شك منه، فإن فيه فلانا. وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي. لماذا هنا الاختلاف؟ لأن المتقدمين لهم نظر في التعليل بالجهالة، أحيانا يعللون بها وأحيانا لا يعللون. فعندهم مثلا إذا كان الشخص في طبقة التابعين وأتى بمتن مستقيم، لا سيما النساء التي يعني يغلب على أنهم من ربات البيوت أو ذوات الخدور، فيمشون ذلك إذا رأوا المتن إيش؟ مستقيم، خصوصا هنا أنها تروي عن عمها، وروت أحاديث عن عمها قد توبعت عليها، فبالنسبة لهم هذه القرائن تجعلهم إيش؟ يقبلون حديثها. المتأخرون لا ينظرون إلى هذا، قالوا خلاص ما وثق أحد، مجهولة ويساوي الحديث ضعيف. ماشي يا أخوان. ولهذا أنا أريدكم فيما يتعلق بالتعليل بالجهالة أن تتأملون جيدا، ليس كل جهالة ترد وليس كل جهالة تقبل. نعم، ومن هنا تعرفون أن هناك مسائل كثيرة يختلف فيها منهج المحدثين عن منهج الفقهاء. نعم، ولكن على كل حال يعني أهل العلم مجمعون على أصل هذه المسألة، وهو أن الشخص يبدأ بالتمر. طبعا لا شك أنه إذا كان في وقت الرطب فالرطب أولى من، لأنه هو وقته، هو وقته. نعم، في أذان يا شيخ عبد الرحمن ولا؟ طيب، باقي دقيقتين، يلا تفضل، تفضل يا شيخ.
فإن عدم الرطب فتمر
لما تقدم. نعم،
فإن عدم فعلى ماء لما تقدم.
نعم.
وقول ما
يعني هذا من المسننات قول ما ورد. نعم.
وقول ما ورد عند فطره ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
طيب، هل هذا يقوله عند فطره؟ وجدت أن ابن نصر الله في حاشيته على الفروع، والخلوتي وصاحب الحاشية المشهورة والنجدي، يميلون إلى أن هذا الدعاء ليس عند الفطر وإنما بعد الفطر، ويبدو أن هذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب. نعم. أما هذا الحديث فلا يصح، هذا الحديث لا يصح، خصوصا لفظه الأخير سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، فهذا في شدة ضعف. أما أوله فهو مرسل، نعم، ضعيف. على كل حال هو ضعيف. نعم. طيب، لعلنا نكتب هذا القدر، لأن تأتينا مسائل القضاء وهي فيها شوية إشكال.